لنحظى بالبشرى في الدنيا في الأخرى والفردوس الغاية والفردوس الغاية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اليوم يوما سعيدا على كل مسلم وعلى كل مسلمة، وأن يحرس بلاد المسلمين وأن يؤمننا في أوطاننا، اللهم آمين. قد تكلمنا في لقائنا الماضي عن تفسير سورة الإخلاص، هذه السورة العظيمة التي في كتاب ربنا تبارك وتعالى، هذه السورة العظيمة. وقد تكلمنا عما ورد في فضلها، وقد تقدم أنها من أكثر سور القرآن الكريم التي ورد فيها فضل وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونتكلم إن شاء الله في هذا اللقاء عن هذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو عدة أحاديث التي تخبر أن قل هو الله أحد هي ثلث القرآن الكريم كما تقدم في اللقاء الماضي. فهنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر بذلك، بل في الحديث عندما قال احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة رضي الله تعالى عنهم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشد من حشد، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الصحابة لعل الذي أدخل النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله جاءه عن طريق الوحي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. فهذا يوضح ويبين في هذا الحديث وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لنا أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن الكريم. تكلم العلماء عن ذلك، ما معنى أنها تعدل ثلث القرآن الكريم، ما معنى أنها تعدل ثلث القرآن الكريم؟ فقال بعض أهل العلم القرآن ثلاثة أقسام، القرآن الكريم ثلاثة أقسام، قسم أو ثلث منها الأحكام، ثلث منها الأحكام، وثلث الوعد والوعيد، وثلث الأسماء والصفات. يبقى ثلث الأحكام القرآن يجزأ إلى ثلاثة أجزاء، جزء الأحكام، وجزء الجزء الثاني اللي هو الثلث الثاني الوعد والوعيد، والجزء الثالث هو الأسماء والصفات، هو الأسماء والصفات، الحديث عن الله تبارك وتعالى وعن أسمائه وصفاته جل وعلا. فهذا ثلث وهذا ثلث وهذا ثلث، فقسموا القرآن على ذلك. إذن عندما ننظر إلى سورة الإخلاص فأنها تتكلم عن الله تبارك وتعالى فقط، لا تتكلم إلا عن الله وعن أسمائه وعن صفاته سبحانه وتعالى. فمن هذه الناحية عدلت ثلث القرآن الكريم، عدلت ثلث القرآن الكريم. وبعض العلماء قال مهمات القرآن ثلاث، مهمات القرآن ثلاث، وهي معرفة الآخرة ومعرفة الصراط المستقيم ومعرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله ومعرفة الآخرة ومعرفة الصراط المستقيم، هذه مهمات القرآن، والباقي تابع لها، والباقي تابع لها. فعلى ذلك معرفة الله هي ثلث من ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، فيتعدل ثلث القرآن الكريم من هذه الناحية، من هذه الناحية، فهي ثلث كامل من القرآن الكريم، لأنها تتكلم عن الله تبارك وتعالى. والكلام، الكلام ينقسم إلى إنشاء وخبر، والإنشاء هو الأمر والنهي والإباحة. اللغة العربية والقرآن بينقسم فيه الكلام إلى قسمين، إما أن هو أسلوب إنشائي، إنشاء، والإنشاء عبارة عن الأمر والنهي والإباحة، والخبر، والخبر ينقسم إلى قسمين، الخبر عن الخالق سبحانه وتعالى والخبر عن المخلوق. فهنا عندنا في اللغة ثلاثة أجزاء، الأمر والنهي والإباحة اللي هي في الإنشاء، ثم الخبر، والخبر ينقسم إلى قسمين، الحديث عن الله والحديث عن المخلوقات. فهنا الحديث عن الله سبحانه وتعالى جزء أو ثلث من هذه الثلاثة أجزاء في اللغة العربية. وبالطبع طبعا هذا هو أشرف ثلث في القرآن الكريم، هو الحديث عن الله سبحانه وتعالى. بل في الكلام عموما إن أفضل الكلام هو الكلام عن الله سبحانه وتعالى. فهنا يعني يتضح ويظهر لنا لماذا هذه السورة هي ثلث القرآن الكريم، لأنها تصف الرب تبارك وتعالى وتتكلم عن أسمائه الحسنى وعن صفاته العلى، وتنزه ربنا تبارك وتعالى، تنفي عنه الأصل والفرع سبحانه وتعالى والعدل، كما سيأتي في عندما نتكلم عن تفسير الآيات إن شاء الله تبارك وتعالى. فهنا هذه السورة هي ثلث من القرآن الكريم الذي هو ثلاثة أجزاء، مقسم إلى ثلاثة أقسام، فقل هو الله أحد ثلث كامل من هذه الثلاثة. عرفنا ذلك من خلال بيان الأقسام في القرآن، ومن خلال البيان من اللغة العربية، لأن الخبر إما أن يكون خبرا عن الله أو خبر عن المخلوقات. هذه السورة تتكلم عن الله سبحانه وتعالى. هنا أيضا سنتكلم عن مسألة أخرى، وهي هل كلام الله تبارك وتعالى يتفاضل، بعضه أفضل من بعض أم ماذا؟ هذه المسألة من المسائل العظيمة التي يجب علينا أن نعرفها، وهي أن كلام الله سبحانه وتعالى بعضه أفضل من بعض، بعضه أفضل من بعض. معنا اتصال. السلام عليكم الأستاذ محمد. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا،
جزاك الله كل خير يا شيخ، وأعانك الله على 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 الوجه النوراني ده.
الله يكرمك.
وأنا حابب بس أقول أنا يعني أنا فتحت التلفاز بالصدفة فلقيت نور بيشاع من قناة الحافظ، اللهم صل على على كامل النور سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام.
أنا يمكن يعني عايز أتكلم في حاجة بس بعيدة عن الـ عن الـ الـ يعني محور البرنامج. أنا ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله كرمني بطفل من حوالي شهر، وأنا يعني كعامة الشعب المصري الغلبان يعني فقه في الدين قليل، فحبيت بس أنا عايز احمد الله واشكره على نعمه الابن، وعايز اعمل حاجه بحيث ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ ابني، بحيث ان انا يعني سمعت قبل كده ان انا لازم ان انا اتصدق بوزن شعره من يعني زي الفضه او حاجه كده، مش عارف بالظبط.
نعم
لو حاجه تفيدني في الموضوع ده افادك الله.
نعم حاضر، بارك الله.
والعقيقه، هل العقيقه، انا ان شاء الله في الاسبوع اللي جاي بإذن الله هعمل عقيقة، هل العقيقة لأهل البيت ولا أخرجها للصدقة ولا أخرج عنه جزء وأعمل إيه بالضبط؟
نعم، بارك الله فيك، أسأل الله أن يبارك لك في هذا الغلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة إلى نعمة الولد، هي نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، على الإنسان أن يشكر ربه تبارك وتعالى وأن يدعو الله عز وجل أن يكون هذا الولد من الصالحين، وأن يكون نافعا للإسلام وللمسلمين. ومن المهم أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الولد من الصالحين، وأن يكون قرة عين، وأدعو الله عز وجل أن يجعله صالحا وأن يجعله قرة عين لوالديه، اللهم أمين يا رب العالمين. من شكر الله سبحانه وتعالى طبعا أن تشكر الله سبحانه وتعالى. الشكر ممكن يكون ببعض أن تكثر من صلاة النافلة، أن تقرأ القرآن الكريم، أن تذكر الله سبحانه وتعالى، وأن تشكر الله في نفسك، وأن تظهر هذا الشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الشكر كذلك أن تتصدق وأن تصوم، كل ذلك من باب الشكر لله سبحانه وتعالى. أيضا من الشكر أن تنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ورد كما قال المسألة أن يحلق الغلام وأن يتصدق بثمن هذا الشعر فضة. طبعا من السنة أن يحلق للغلام يوم السابع، كما دلنا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أميط الأذى عنه يوم سابعه، فإماطة هذا الأذى من رأس هذا الغلام يوم السابع من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك أيضا أن تعق عن، وهي أن تذبح عن الغلام شاتين وعن الفتاة الأنثى شاة واحدة، وهذا غلام أسأل الله أن يبارك فيه، فتذبح شاتين إن شاء الله وتأكل أنت وأهل بيتك والأقارب، وكذلك تعطي بعض الفقراء أيضا حتى تظهر شكر الله سبحانه وتعالى. والذبح يكون في يوم السابع الذبح، ولكن أنك الطبخ بقى إعداد الطعام ممكن يكون بعدها بعد السابع بعدة أيام، ولكن المهم أن يكون الذبح في اليوم السابع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله غلاما صالحا، اللهم أمين. نعود إلى موضوعنا في التفسير، أن كلام الله سبحانه وتعالى بعضه أفضل من بعض. هذه الجزئية تحتاج إلى فهم، وإن شاء الله هي بسيطة ولكن تحتاج إلى فهم، لأنك إذا فهمت ذلك إن شاء الله يعينك على أشياء كثيرة. عندنا مسألتان، المسألة الأولى المتحدث أو المتكلم، والمسألة الثانية ما يتكلم به. عندما أتكلم أنا فهذا أنا فلان، أنا فلان أتكلم، هذا كلامي، فهذا شخص يتكلم، هذه جزئية، وما يتكلم به هو الجزء الثاني. أما من حيث المتكلم فالمتكلم واحد، المتكلم واحد. هنا هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، كلامه صفة من صفات الله جل وعلا، فالمتكلم هو الله سبحانه وتعالى، فكيف نقول أن الكلام بعضه أفضل من بعض مع أن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى؟ هذه من الناحية أن المتكلم هو الله جل وعلا، ليس التفاضل من هذا الباب، لأن الذي تكلم هو الله جل وعلا، ولكن الأفضلية من حيث المخبر عنه أو المتكلم به، سواء في الإنشاء أو في الخبر كما تقدم. فبعض الأوامر بعضها أفضل من بعض، وبعض النواهي أيضا نفس الحكاية، بعضها أعظم وبعضها في الجرم والإثم أقل. كذلك في الإخبار، فمثلا عندنا هذه السورة العظيمة التي تتحدث عن الله، تتحدث عن صفاته وعن أسمائه، عن أسمائه الحسنى وعن صفاته العلى، وتنزه ربنا تبارك وتعالى، فهي حديث عن الله سبحانه وتعالى، والكلام في التوحيد، في معرفة الله، في أسماء، في صفات، في أعظم المعاني، في أعظم المعاني، في أشرف الأشياء، أنك تتكلم عن ذات الله سبحانه وتعالى. وكذلك لما أحبها الرجل أحبه الله، وكذلك لما أحبها الرجل أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة، كما مر في الأحاديث الصحيحة في اللقاء الماضي. إذن من ناحية المخبر عنه يحدث التفاضل. مثلا سورة المسد تتكلم عن أبي لهب لعنه الله، وتتكلم عن زوجتي أم جميل لعنها الله، فهل يستوي الكلام عن الله سبحانه وتعالى كما يستوي عن الكلام عن أبي لهب وعن زوجته؟ لا طبعا، هناك فارق كبير. فالأفضلية من حيث المخبر عنه والمتحدث عنه والمعاني أيضا، فهنا معاني عظيمة جدا جدا في هذه الصورة، فلا بد أن يكون هنا تفاضل، لابد، وهذا يعرفه كل عاقل، يعرفه كل عاقل. الله سبحانه وتعالى أرسل ذا النون وأرسل إبراهيم عليه السلام، فهل ذا النون عليه السلام فضله كفضل إبراهيم عليه السلام؟ لا طبعا، سيدنا إبراهيم يفضله بكثير، مع أن المرسل واحد وهو الله سبحانه وتعالى، فليست الأفضلية من حيث المرسل لا، ولكن من حيث هذا الشخص مما يفعله ومما يقوم به، ومن هذا الشخص مما يفعله ومما يقوم به. وها يعني هذا النبي يعني له الفضائل العظيمة، وهذا النبي له الفضائل العظيمة، وكذلك مع هذه الفضائل العظيمة وهذه الفضائل العظيمة، فإن هذا يعلو عن هذا أيضا لما حباه الله واجتباه وفضله به عن الآخر، مع أن الذي أرسل هذا هو الله، والذي أرسل هذا هو الله سبحانه وتعالى. انظر إلى مسألة الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، وإلى الأمر بلعق الأصابع بعد الطعام، فهذا أمر وهذا أمر، وهل يستوي هذا الأمر وهذا الأمر؟ لا يستويان طبعا، هذا أمر بتوحيد الله وعبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر بلعق الأصابع، فكيف يستوي هذا فيما يحمله من معاني وفيما وفيما، ويستوي مع لعق الأصابع؟ فإذن من حيث الآمر هو واحد والله سبحانه وتعالى، ولكن من حيث المعنى ومن حيث ما يقام به في هذه الأعمال يختلف طبعا، وهذا مما لا يختلف في أحد في هذه الأشياء التي تظهر أن بعض كلام أن كلام الله بعضه أفضل من بعض. لذلك هذا سيجعلنا نتكلم عن المسألة التي بعدها. وما هي التي بعدها؟ مسألة الأجر. مسألة الأجر، هل الذي يقرأ قل هو الله أحد يأخذ أجر ثلث القرآن 10 أجزاء كاملة؟ يعني أنا الآن أقرأ قرأت 10 أجزاء من القرآن الكريم، ورجل آخر قرأ قل هو الله أحد، هل ثواب هذا كثواب هذا؟ يعني قرأ 10 أجزاء ليس فيهن قل هو الله أحد، هنقول من أول القرآن من البقرة مثلا، وهذا قرأ قل هو الله أحد، هذا من خلال ما تقدم، وكما نص بعض أهل العلم أن الأجر واحد، أن الأجر واحد، مع أن عدد الحروف لو عدد الآيات هيكون أكثر بكثير جدا. طب لو نظرنا إلى مسألة الحروف بقى الأحرف، لو عددنا الحروف في 10 أجزاء كاملة ستجد هذا عدد رهيب جدا من الحروف غير موجود في قل هو الله أحد، بالعكس بل بالآيات أيضا عدد كبير جدا من الآيات، وقل هو الله أحد ليست بالعدد الكبير من الآيات، ولكن لأنها تتكلم عن جزء كامل، وكما تقدم حتى في اللغة العربية وهي الخبر عن الله سبحانه وتعالى، فمن هذا الباب كانت جزءا كاملا من 3 أجزاء، فهي من هذه الحيثية نفس الأجر هو نفس الأجر. كيف ذلك؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، له بكل حرف 10 حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فلو أعددنا الأحرف سنقول ماذا؟ لا طبعا. ولكن هنا مسألة يجب علينا أن ننتبه إليها، 10 حسنات في هذا الحرف، وهذا الحرف على هذا الحديث سيأخذ 10 حسنات، ولكن هناك مسألة التضعيف، لأن الحسنة ليست كل حسنة كغيرها، ليست كل حسنة كغيرها، مع أنهم سيشتركان في 10 حسنات، هذه الحسنة لا 10 حسنات، ولكن هناك التفاضل إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هذا الأمر توضيحا كبيرا جدا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن السابقين الذين جاءوا بعد السابقين من الصحابة، يعني من نفس الصحابة ولكن تأخر إسلامهم عمن تقدم من الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة الذين تقدم إسلامهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، جبل أحد ده أطنان يعني ملايين مليارات الأطنان الله أعلم، في ميزانك. تخيل لو أنك عندك جبل أحد ذهب وأنفقته في سبيل الله تبتغي به وجه الله لا رياء ولا سمعة وتريد به وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا إنفاق عظيم جدا جدا جدا. وهذا الذي ينفق الذي يحدده الرسول، رجل من الصحابة من الذين أسلموا وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا الأوطان وتركوا الديار وتركوا الأولاد وتركوا كل شيء وهاجروا وجاهدوا وفعلوا أشياء كثيرة جدا، ولكن بالنسبة إلى من سبقهم من الصحابة له فضل أعظم، مع أن هذا من الصحابة وهذا من الصحابة، ولكن لاعتبارات أخرى، وهي أنه أسلم في وقت معين في أول الإسلام ونصر الإسلام في وقت معين. ممكن رجل ينصر الإسلام في مصر وهي بلد إسلامية، ليس كالذي سينصر الإسلام في بلد آخر ليس إسلامي. يعني هذا قال هذا الكلام وهذا قال هذا الكلام، بل لعل الذي في مصر قال أكثر وأكثر والذي هناك فعل أقل، ولكن بالنسبة إلى المكان الذي هو فيه والظروف والحال سيفضل لما من غربة الإسلام في هذا المكان، لأن الأماكن التي فيها الدعوة أكثر أكثر والناس يفهمون الكلام ويقبلون إلى الله ليست في الأماكن التي الناس فيها بعيدين عن الله سبحانه وتعالى، فليس القائم في هذا المكان كالقائم في هذا المكان، وإن كان نفس هذا الرجل يقول نفس الكلام وهذا العالم يكون نفس الكلام، الأصول واحدة والكلام واحد ويمكن بنفس النفس واحد، ولكن بسبب اختلاف هذا المكان وهذا المكان والظروف فهذا يأخذ أجرا أعظم وهذا يأخذ أجر، ولكن ليس بمثل هذا الرجل الذي في مكان الدعوة فيه تعتبر يعني مقتولة بالنسبة إلى المكان الذي هو فيه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم المد ولا نصيفة، يا الله مد من البقلة يعني يوم ما يتعاظم مثلا ربع كيلو رز، ربع كيلو رز أفضل عند الله وأعظم في الأجر والثواب من رجل آخر يتصدق بمثل أحد ذهب. سيقول رجل أليس هذا ظلم؟ لا، نسأل الله العافية والسلامة، ينزه ربنا عن الظلم سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو يتفضل بإعطاء الأجر، لأنه خلقك جل وعلا، أنت عبد لربك خلقك، فأن يعطيك أجرا فهذا تفضل عظيم، وأن يفضل آخر لظروف أخرى ولأشياء فعلها وقدمها فهذا أمر آخر، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. ماذا هي حكمة عظيمة جدا؟ باب التفضيل، ليس هذا كهذا، عمل قليل بسنة رسول الله أفضل بكثير جدا ممن يتعب نفسه وليس على هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن كما قال العلماء العلم قبل العمل، العلم قبل العمل، لأنك إذا عملت عملا لعله أن يكون بدعة لأنك لا تعلم، أما إذا فعلت هذا وأنت تعلم أنه سنة وعملت هذه السنة فأنت علمت أولا ثم اتبعت نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثانيا، وكذلك أيضا إذا علمت كيف كان يصلي الرسول وتعرف ماذا كان يقول في ركوعه وسجوده وماذا كان يفعل كيف كان وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فهذا له أجر آخر بخلاف من يصلي ولكن لا يعرف ماذا كان يقول هنا النبي عليه الصلاة والسلام وماذا كان في هذه الصفة وفي هذه الهيئة، كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط يتحرى نفس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا متوضي وهذا متوضي، ولكن هذا أخذ أجرا أكثر وهذا أخذ أجرا أقل، ليه؟ لأن هذا فعل عن علم واتبع وهذا فعل وضوءا معروفا كالعادة، ولكنه من أجل الشرعي أنه سيصلي به وفعلا شرعيا سيأخذ أجرا، ولكن ليس بمن تتبع سنة الرسول وتعلم ويريد أن يفعل وأن يستنى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا العلم يجعل المرأة يحصل الكثير الكثير وإن كان العمل قليل قليل بالنسبة إلى غيره، فهذا موجود ومعروف. فكذلك في القرآن الكريم إذا قرأت هذه السورة العظيمة بتأخذ نفس الأجر، حتى قال بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى في التضعيف، في تضعيف الحسنات بل لعل القارئ في قل هو الله أحد لعله أن يزيد، بمعنى ماذا؟ لو أنه أخلص وكان حاضر الذهن يفهم الآيات ويحب الآيات وحاضر الذهن جدا معها، هذا سيكون أفضل ممن سيقرأ 10 أجزاء وليس بحاضر الذهن، يقرأ ولا يفهم ما يقرأ، يقرأ ولا يدري ما يقرأ، يقرأ وقلبه مشغول عن القرآن ولكنه لسانه يتحرك مع الآيات، لم يعطيه قلبه، لم يستشعر الآيات، لم يحب هذه الآيات كما أحب هذا الرجل هذه الصورة. فهذا أيضا نوع تفضيل آخر، يعني رجل يقرأ آية واحدة من كتاب الله بفهم وإخلاص ويحدث له خشوع ويتدبر القرآن الكريم ويأخذ منها الأحكام ويعمل بها، بخلاف من يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ويقرأها كذا عادة، إنه يقرأ كتاب الله لا يفهم ما فيه، لا يتدبر القرآن، لا يعلم المعاني، لا يعمل بما يقرأ، فهذا بخلاف هذا تماما، آية واحدة تكفي. ولذا لو أن رجلا قام يصلي الليل بآية واحدة وخشع فيها وفهمها وتدبرها ورزقه الله سبحانه وتعالى الخوف منه والخشوع في الصلاة، ممكن أن يكون أفضل بكثير من رجل يقرأ 10 أجزاء بالليل وليس قلبه خاشع ولا حاضر بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالعبرة بالخشوع، العبرة بالخشوع، ولكن الحسن أجناس، يعني حتى يكون رجل أنا أستغني بذلك عن قراءة القرآن وأقرأ كله الله أحد، لا طبعا، من ناحية أن القرآن مطلوب القراءة جميعا، هذا مطلوب، هذه من ناحية حتى تعلم الحلال والحرام وتعلم قصص القرآن الكريم، تعلم قصص القرآن الكريم، فعليك أن تتعلم هذا كله بارك الله فيك. وكذلك تحتاج إلى أن الحسن أجناس، يعني على مسألة الجنس تفوق هنا في بعض الأشياء، فالحسنة أجناس، الحسنة أجناس تحتاج إلى هذه الأجناس، وكذلك الإنسان يوم القيامة يحتاج هذه الأجناس في ميزان حسناته. فعندما تحصل أجناس الحسنات من باب الصيام مثلا في صيام التطوع، ليس الصيام في الصيف كالصيام في الشتاء، وليس في يوم معين بظروف معينة كيوم آخر، تحتاج إلى أجناس معينة من الحسنات، فأنت تحصل ذلك بارك الله فيك من خلال قراءة القرآن الكريم. ولعلك إذا قرأت أيضا يرزقك الله سبحانه وتعالى الخشوع في بعض الآيات الأخرى فتفوق من هذه الناحية، ولكن على العموم وعلى التفصيل كما تقدم أنه هذا يحدث التساوي القراءة بنفس الأجر، ولكن طبعا بشروط أن يكون حاضر القلب، حاضر الذهن، أن يتدبر الآيات، أن يفهم معنى هذه السورة العظيمة، كنت سأنتقل إلى تفسير أول آية، ولكن سأرجئ هذا إلى لقائنا القادم بإذن الله جل وعلا، نتكلم عن تفسير الآيات إن شاء الله باستفاضة في هذه المسألة في هذه السورة، لأنها من أعظم سور القرآن، من أعظم سور القرآن لما تضمنته من معاني عظيمة. ولكن يعني أكمل في مسألة من الأهمية بمكان مما نعيش به في هذه الأيام، أو تعيشه مصر في هذه الأيام، ألا وهي مسألة الاستفتاء على الدستور، الاستفتاء على الدستور. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزة أسأل سؤال على النافلة صيام التطوع.
نعم.
حضرتك لو نسيت في صيام التطوع يجوز نكمل اليوم؟ لا، ولا يعني ولا لا ما ينفعش
يعني
في رمضان مثلا،
يعني أكلتي
نسينا.
أي نعم، حاضر أجيب إن شاء الله. بالنسبة إلى من كان يصوم التطوع، من كان يصوم صيام التطوع فأكل أو شرب شيئا ماء أو عصير إلى غير ذلك، هل يتم الصوم أو يدخل تحت الحديث العام؟ الراجح من أقوال العلماء أنه يتم صومه، يعني من أكل ناسيا في صيام التطوع فإن شاء الله إذا تذكر يمسك ويتم صومه بإذن الله تبارك وتعالى على الراجح من أقوال أهل العلم. الله سبحانه وتعالى أعلم. مسألة الاستفتاء على الدستور، هذه المسألة التي نحن بصددها في هذه الأيام. مصر تعيش في مرحلة جديدة بخلاف ما تقدم، وعندنا ملفات كثيرة جدا ساخنة في مصر، تحتاج هذه المسائل إلى حكمة وإلى فهم، إلى حكمة وإلى فهم، وأن نحكم كتاب الله، وأن نحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نرتبط بعلمائنا الأكابر وأن نأخذ منهم، لا أن نحكم العواطف، لأن تحكيم العواطف سيجر علينا أسباب يعني الهزائم عياذا بالله تعالى. فعلينا أن نحكم الشرع لا أن أحكم العاطفة، علي أن أحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علينا أيضا أن نراعي المصلحة لا أن أراعي مصلحة الشخصية أو مصلحة طائفة معينة أو جماعة معينة أو حزب معين أو شخص معين أو وضع معين، لا، علينا أن نراعي الصالح العام لهذه البلد، هذه البلد العظيمة، أكبر دولة إسلامية في المنطقة، الدولة التي هي سنية حفظها الله تبارك وتعالى، يعني لها دور عظيم في الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنتم ترون ما يفعله الشيعة في كل مكان الآن، نسأل الله أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ بلاد المسلمين وأن يحفظ الحرمين الشريفين لما يراد بهما. وأنا أناشد إخواني في السعودية أن يتقوا الله في بلدهم، إنها بلد عظيمة فيها الكعبة المشرفة وفيها قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، فيها المسجد النبوي، هذه البلد التي يحكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذين يريدون إحداث الفوضى ليسوا على هدي ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأدعو الله أن يحفظ الحرمين وأن يحفظ البحرين وأن يحفظ جميع الدول الإسلامية، اللهم أمين يا رب العالمين. فعلينا أن نغلب المصلحة، علينا أن نغلب المصلحة، والمصلحة أولا أن يخرج الناس جميعا إلى هذا الاستفتاء، وأن يكون عندنا وعي من الآن، لابد أن يكون عندنا وعي من الآن، لأن هناك من يتجمع ويجمع نفسه حتى يظهر نفسه أنه الأكثر والأكبر على الأقل في الأصوات في الانتخابات. فعلينا أن نخرج من أجل أن ندلي بأصواتنا في الانتخابات حتى يعلم الجميع أن المسلمين أعداد رهيبة جدا في مصر، وأنهم ليسوا من أهل السلبية بل من أهل الإيجابية، ويفهمون الوضع ويفهمون الواقع، الأمر تغير، لابد أن نخرج جميعا إلى الانتخابات بطريقة طبيعية لا مشاكل فيها، وأن نظهر الأخلاق الإسلامية وأن نظهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام علمنا النظام، الإسلام علمنا النظافة، الإسلام علمنا كيف نأخذ حقوقنا بطريقة مهذبة طيبة. فعلينا جميعا أناشد كل مسلم، أناشد كل من يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يخرج في هذا الاستفتاء وفي كل الانتخابات القادمة، حتى نستطيع أن نمكن لدين الله، حتى نستطيع أن نمكن لدين الله، ولا نعطي أصواتنا إلا لمن يحترم كتاب الله وسنة رسول الله. والله هذه أمانة في عنق الجميع، في عنق الشباب، في عنق الشيوخ، في عنق النساء. إذا علم كل من يريد أن يدخل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو من سيدخل لرئيس الجمهورية أن المسلم لن يعطي إلا من يحترم الإسلام ومن يعمل بالإسلام، فعلينا أن ننتبه لذلك. وليس معنى كلام هذا أن يكون صاحب لحية وإن كانت اللحية واجبة، ولكن على الأقل أن يحترم ثوابت الدين وأن يكون من الذين يصلون ويؤدون ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليهم. من سيتكلم في الإسلام ويهاجم المسلمين ويهاجم الثوابت في الدين ويتكلم عن الإسلام بأي شيء،
فوالله لن يفلح في الدنيا ولن يفلح في الآخرة، ولن يأخذ من أهل مصر أي شيء، لأن بفضل الله، لأن أهل مصر أهل دين يحبون دينهم، لن يضحك عليهم أحد بإذن الله تبارك وتعالى. وكل من يتكلم عن الإسلام إنما بإذن الله يهدم نفسه ويظهر نفسه. لن نعطي أصواتنا إلا من يعظم ربنا، إلا من يعظم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا وأن يحترم العلماء، وأن يحترم العلماء، وأن يتكلم مع العلماء بطريقة جيدة، كما أنهم لا يتكلمون عن غيرنا، لا يستطيع أحدهم أن يتكلم عن غيرنا ممن هو معروف في الملل الأخرى، لا يستطيع أحدهم أن يتكلم، ولكن يستطيع أن يتكلم عن العلماء، يستطيع أن يتكلم عن الأفاضل، يستطيع أن يتكلم عن الساجدين، عن المتوضئين، عن الذين يجاهدون حتى يعلموا الناس دينهم، وإلى الله المشتكى. والله سبحانه وتعالى مطلع، ولنا في رسول الله أسوة حسنة، والنصر لأهل الإسلام دائما بإذن الله، ونحن متمسكون بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح، والحمد لله رب العالمين. فعلينا أن نخرج، لأن المسألة من الخطورة بمكان، وعلينا في هذا الاستفتاء أن نقول بنعم. لماذا نقول بنعم؟ أولا حفاظا على المادة الثانية، حفاظا عليها الآن، لأنه لا يخفاكم أن كثيرا من الناس يطالبون الآن بتغيير هذه المادة، بتغيير أو إضافة أخرى، وهذا الكلام يقال في الفضائيات ويقال في الصحف من بعض الناس، ليس هذا من كيسي، ولكن إنهم يتكلمون، وإن كانوا الآن يتكلمون على بعض الحياة أو يريدون أن يمرروا الوقت الآن حتى يغفل الناس، فلن نغفل أبدا عن ديننا. هل هناك من يغفل عن دينه؟ هل هناك من يغفل عن ذاته؟ الدين فينا، الدين في عروقنا، الدين في عروقنا. أنا ممكن أن أجوع، ممكن أن لا أشرب مثلا، ممكن أتحمل الظلم، ولكن لا أتحمل أن أبيع ديني أبدا. هذا أنا والكل هكذا، حتى يعني العوام لن يبيع دينه أبدا، فهذا ديننا، هو الدم، هو الروح الحقيقية التي نعيش بها، هي الأمل في أن نحيا في قبورنا حياة عظيمة، وأن نحيا بإذن الله في الجنة جميعا. فنريد أن نفوت الفرصة على هؤلاء الذين يريدون أن يمددوا الفترة في الفوضى التي هي حادثة الآن، لأن معنى أننا نقول لا، أو أننا نعتصم الآن لرفض التعديلات الدستورية، وهي تعديلات كما قال العلماء يعني بأفضل بكثير مما تقدم. فعلينا أن نقول نعم حتى نفوت على هؤلاء هذه الفرصة لإحداث الفوضى أكثر وأكثر، لأن هناك للأسف الشديد من لم يقنع حتى الآن بما حصله يريد أن يحصل أكثر، وهناك من يتعامل معنا بأننا لا نعرف شيئا للأسف الشديد، عندما يتحدث معنا بحديث عن الدستور وعن المواد بأشياء كثيرة جدا، ويريد أن يقول لا لكل هذه الأشياء. لا هذه دائما إلى أين وإلى متى وما حدها؟ ولماذا لم تتكلم إلا قبل يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة؟ لماذا لم تتكلم منذ شهر؟ لماذا انتظرتم إلى هذا الوقت حتى تحدثوا هذه البلبلة الآن؟ وهذا يريد أن يعترض على هذه الفقرة، وهذا يريد أن يعترض على هذه الفقرة. لا يا أخي بارك الله فيك، نريد أن نفوت عليهم الفرصة، نريد أن نحفظ المادة الثانية، نريد أن ينتهي بقى هذه الاعتصامات والطلبات بقى الفئوية وهذه الأشياء، حتى نعمل، حتى لا نصاب جميعا بفقر شديد، فلا يجد الفقير من يعطيه، بل إن الغني يكون فقيرا، وتتعطل المصانع وتتعطل المصالح ويحدث الفساد. نريد أن تعود الشرطة حتى نأمن في بيوتنا ونأمن في أماكننا، نريد كل ذلك. فإن شاء الله عندما نقول نعم لهذه لاستفتاء الدستور، هذا سيدفع إلى الخطوة الثانية، وهي مسألة مجلس الشعب إن شاء الله. وأسأل الله أن تمر بسلام، وأن نكون على قدر من المسؤولية، وأن نختار الذي يستطيع أن ينصر الإسلام. عندما يأتي قانون يصطدم مع الشريعة الإسلامية، إذا بهذا العضو الذي اخترناه لله سبحانه وتعالى يقول لا أوافق على هذا، هذا يصطدم مع الشريعة الإسلامية، أبدا لا يمكن أن يمرر هذا القانون، ويبقى الحمد لله رب العالمين. إذن حمينا ديننا بفضل الله، والذي يعرف الله هو الذي يستطيع أن يخدمك حتى في مسائل الدنيا، ولكن قبل مسألة الدنيا نريد من يحفظ علينا ديننا بإذن الله. وأهل الصلاح في مصر وأهل الخير في مصر من الذين يمسكون المناصب العليا الآن موجودون في مصر بفضل الله تبارك وتعالى. فعلينا أيها الإخوة الكرام بارك الله فيكم أن نخرج وأن نقول بنعم. واستمعنا إلى أحاديث كثيرة ممن يعترضون على مسألة التعديلات الآن. بعضهم يقول نريد أن نسقط الدستور كاملا. طيب أنت الآن ستسقط الدستور، مسألة الدستور الآن ستأخذ ماذا؟ إيه الوقت؟ 6 أشهر، سنة في أخذ ورد؟ لا ده ينفع ده ما ينفعش. الوقت ليس هذا الوقت الآن. وهم قالوا في المادة 189 أن المجلس الشعب بعد انتخابه يلزم أن هو يأتي 100 من المتخصصين حتى يأتوا بدستور جديد، ولكن المسألة تأخذ سنة سنتين أكثر أقل، هيكون في استقرار. وأيضا المواد لابد أن تؤخذ ببعض من يعني الدقة والتمهل، لأن السرعة ستحدث ارتباكا، لأن الذي سيكتب وليس يختار سيكون أمام نريد أن ننهي هذا الوضع، نريد أن ننهي هذا الوضع، فسيأتي لك بدستور على عجل، وما أدراك ما كلمة عجل هذه. وعندما تخرج المواد إذا بالناس يخرجون هذا فيه خطأ دستوري كذا وخطأ قانوني كذا وهذا سيؤدي إلى كذا وهذا يؤدي إلى كذا، ما أين الحق؟ أين الحق إذن؟ فإذا نعطي مجالا، المسألة ممكن تأخذ سنة سنتين أكثر أقل، وتناقش وينظر فيها أهل الاختصاص، وأن يراعى فيها مصلحة الدين، لأننا في دولة إسلامية، دولة تريد الله، لأننا سنموت والله الكل يموت، الرئيس هيموت والغفير هيموت، المهندس هيموت والعامل هيموت، ثم نذهب إلى قبورنا، المسلم وغير المسلم سيموت ويذهب إلى قبره ويحاسب. فهذه الدنيا باب دنيا بلاء، دنيا العمل ودنيا التحصيل الحقيقي، مش في الدرهم والدينار، ولكن هناك في قبرك، هناك يوم القيامة. فنحن الآن نأخذ زادا إلى الآخرة، نأخذ من هنا زادا إلى الآخرة. فإذا المصلحة العظيمة هي الدين. أي إنسان أي مسؤول في أي مكان، المفترض أول ما يخرج من بيته يستيقظ من النوم، ماذا أفعل لديني اليوم؟ أنا كمسؤول أعطاني الله مسؤولية سأسأل عنها في قبري ويوم القيامة. وما أدراك ما يوم القيامة؟ ما أدراك ما القبر؟ أولا نسأل الله أن يكون روضة من رياض الجنة على الجميع. فهذا المسؤول الآن تتحمل شعبا كاملا، شعبا كاملا، شعب كامل، إما أن تأخذه إلى الله وإما أن تأخذه إلى غير الله، إما أن تأخذه إلى ربك تبارك وتعالى وإما أن تأخذه إلى الشيطان الرجيم عياذا بالله تعالى. فهذا المسؤول لابد أن يكون على قدر المسؤولية، عليه أن يضع الدين، وبفضل الله عندنا ذلك، عندنا ذلك. ولكن المسؤول يريد من يعينه، يريد الصحفي الذي يخاف الله سبحانه وتعالى عندما يكتب لا ينتقد كل كلمة ويفسر كلام الدين على هذه المحامل وينتقد هذا سيرجع الدولة مش عارف ايه. سبحان الله، وهل الاسلام يخاف منه المسلم؟ يعني هذا الكلام قاله اعداء الاسلام ان المسلمين سيفعلون، اين هذا في كتاب الله؟ اين الارهاب في كتاب الله؟ اين الارهاب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما هذا موجود ابدا. انظروا الى اخلاق رسول الله في التعامل مع النصارى، انظروا الى اخلاق رسول الله في التعامل مع اليهود، انظروا إلى أخلاق رسول الله في التعامل مع المنافقين عندما طلب من رسول الله أن يقتل المنافقين الذين أذوه في عرضه وفي ماله وتآمروا عليه وعلى المسلمين، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا لا أقتلهم، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الرسول الكريم لو أخطأ رجل أو رجلين أو 10 أفراد، هذا في كل العالم، في كل العالم هناك أناس كثيرون جدا يخطئون، فليس هذا حكما على منهج هذه الدولة أو على دين هذه الدولة، ولكن هذا الرسول لا يقتل منافقا أذاه في عرضه عليه الصلاة والسلام. فيقول لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحاب، عندما نقتل الناس هنا سيقول الناس هذا الإسلام يقتل هؤلاء المسلمين يقتلون ويفعلون ويعذبون، يسائل الإسلام. فالرسول كان يراعي هذا من أجل أن يدخل الناس في دين الله أفواج. فنتق الله، هذا الكلام حتى للكل، على حتى أهل العلم أو الدعاء أن يتقوا الله في المسلمين، لا يفتحوا مسائل لا تقال أبدا أمام العوام، أو لا نتكلم فيها أو نتكلم فيها بكلام يخيف، ده شوف النبي يراع أن ألا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتل أصحاب. فالدين جميل، الدين جميل يحافظ على الدماء، الدين يحافظ على دم النصراني، الدين يحافظ على دم اليهودي ما لم يكن محاربا أو يقتل مسلما إذا كان معاهدا أو لا يأذينا. لا يطلب أبدا الدين أبدا أن تقتل هذا الرجل، بل عليك أن تؤمنه إذا كان في بلدك، عليك أن تطعمه إذا كان فقيرا، عليك أن تعطيه إذا كان فقيرا. هذا هو الدين. الدين والله الدين هو أفضل شيء. الكتاب والسنة، الشريعة الإسلامية أفضل شيء. يعني انظروا إلى عندما حدث ما حدث في الاقتصاد العالمي، وحدثت الأزمة في الاقتصاد العالمي الرهيبة، وإذا بهؤلاء يقولون الحل الوحيد ما هو عند المسلمين بتحريم الربا، إن ما فيش ربا عشان البنوك يبقى الفايدة صفر، ما فيش فايدة. هو ده الحل الوحيد لأن يرجع العالم أو يرجع الاقتصاد قويا مرة ثانية. أين ذلك؟ كان فين؟ كان في الشريعة الإسلامية بفضل الله تبارك وتعالى. فديننا بفضل الله عظيم، ديننا ينظر إلى المصالح. يعني شو النهاردة؟ انظر إلى العلماء، انظر إلى العلماء. العلماء يقولون، أهل العلم يقولون اذهب إلى الانتخابات، وقل نعم. لماذا يقولون ذلك؟ ينظرون إلى المصالح وإلى المفاسد. العالم الرباني ينظر إلى المصالح وإلى المفاسد، ينظر أيضا إلى مصلحة الناس وإلى المفاسد التي ممكن أن تنجر إلى الناس. فهذا الفقيه يضع كل ذلك أمامه وينظر إلى المصلحة وإلى المفسدة. فإذا وجد أن المفسدة أعظم من المصلحة قال لا نفعل، لا نفعل. وإذا وجد المصلحة أعظم والمفسدة أقل قال نفعل. وينظرون إلى الواقع الذي نعيش فيه. يعني مصر الآن غير مصر من عدة شهور. إلى الدول العربية التي حولها الدول الإسلامية، الحدود المصرية الآن غير الحدود منذ شهور. الوضع في المنطقة العربية أو المنطقة الإسلامية غير الوضع الذي كان قبل ذلك من شهور. العالم ينظر إلى كل ذلك وينظر إلى هذه الأشياء ويفهم ما يريد المتكلم، لأن هناك من المتكلمين ما ينظر إلى ذاته لا ينظر إلى غيره. هناك من الناس من معه الأموال الكثيرة وللأسف الشديد لا يخرج زكاة ماله، أو إذا أخرج يخرج القليل وعند أناس معينين، وينظر ولا ينظر إلى الفقراء الذين فقدوا عملهم لا يجدون العمل الآن، لا ينظر إلى الأسر التي تضررت وإلى الناس الذين تضرروا. وإذا استمر هذا الوضع سيخرج علينا الجياع، وإذا خرج الجياع لا يعرفون هذا ولا ذاك، لا يفرقون بين الغني وبين الفقير. عندما حدثت المجاعة في مصر قبل ذلك، أسأل الله أن يحفظه وأن يحرسه. اقرأ في كتاب البداية واقرأ في كتب التاريخ، انظر من لما حدثت المجاعة كان الناس يأكلون لحوم الكلاب وكانوا يأكلون الميتة والجيف أي شيء. فلما لم يجدوا هذا إذا بهم يذبح بعضهم بعضا ويأكل بعضهم بعضا، وده موجود في كتب التاريخ وكان حدث في مصر. يأتي بالطبيب، يذهب الطبيب للبيت حتى ينظر إلى المريض، فإذا به لا مريض، ويقوم أهل البيت ويذبحون الطبيب ويأخذونه لحما يأكلونه. ليه؟ ما فيش طعام. هو الآن أبيح له أن يأكل الميتة وأن يأكل الحرام، ولكن طبعا لا يباح له أن يقتل إنسان طبعا، ولكن انظر إلى تطور الأمر. لأن عندما يأتي الجوع لن يعرف أخلاق النبي له إلا عند من يعني هو متمسك بالكتاب والسنة الذي لا يبيع دينه لوضع معين. وهل هؤلاء بكثرة إلى هذا الحد؟ فالجوع، الفقر الاقتصادي لو حدث أكثر من ذلك هتبقى مشاكل كبيرة جدا. فعلينا أن نعي ذلك، علينا أن نعي ذلك. بارك الله فيكم، وأن نخرج وأن نقول نعم نعم لاستفتاء على الدستور. علينا بالتعقل، علينا بالتعقل. بعض الناس للأسف الشديد دائما يسمع إلى بعض الناس وينظر إلى مقولة هذا الرجل الذي يقول إن هذا سيحدث كذا وكذا في مادة الدستور. طب هذا في مادة الدستور، طب إذا طالت المدة ماذا سيحدث للناس؟ ماذا سيحدث في الطرقات في المصانع؟ ما هذه مفاسد. وما حدث الآن إنجاز عظيم، وعندك وعد إن بل الدستور سيلزم هؤلاء أو المجلس الشعب سيلزم بإعادة الدستور كاملا، وحتى لا نأخذ شيء على عجل، على عجل. بارك الله فيكم، وأدعو كل رجل مثقف عنده دين أن يبين وأن يوضح للناس، لأن كثيرا من الناس لا يفهمون ذلك. لبعض الناس حين يقول كل لا. وأدعو الشباب في مصر أناديكم بارك الله فيكم لا تسمعوا لهؤلاء الذين يدعون إلى اعتصامهم الجمعة مقاطعة للدستور. اتقوا الله، اتقوا الله وكفاكم اعتصامات أو خروجا، والله هذا سيكون شيئا سيئا وسينظر إليكم بنظرات أخرى. يعني علينا أن نكون يعني نأتي بالإيجابية، إن كنت تريد أن تعترض فاذهب إلى الصناديق وقل لا، ولكن لا تسمع إلى هذا الذي يدعوك الآن أن تخرج إلى الميدان مرة أخرى مقاطعة للدستور. لمصلحة من هذا؟ لمصلحة من؟ ليس لمصلحة أحد. الطريقة المتاحة قل نعم أو قل لا، ونقول لك أهل الدين يقولون لك، علماء الدين يقولون لك، قل نعم يا أخي بارك الله فيك، والعلماء تكلموا في هذا. وأنا يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن العلماء يعملوا ندوة أو بيان ليلة السبت يعني يوم الجمعة إن شاء الله، بيان يخاطب فيه كل مصري أن يخرج وأن يقول نعم، ولجنة من العلماء من العلماء الكبار في مصر يبينوا هذا الأمر حتى نخرج بسلام من هذه الأزمة. وأتمنى من الله أيضا أن هو يشارك فيها شيخ الأزهر وفي هذه المسألة ويطلب من الناس الإيجابية ويبين لماذا نقول نعم لكذا وكذا وكذا. هذه الأشياء بارك الله فيكم في هذه الأيام مهمة جدا 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 جدا، وهي مسألة الوعي والفهم وأن نحافظ على ديننا. أجد أيضا من بعض الناس معنا اتصال. أم إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام، مرحبا.
ازيك عم الشيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك، تفضلي.
كنت عايز اقول لحضرتك بس بالنسبة لحكاية الدستور.
نعم.
احنا كان عندنا ندوة امبارح في قوتنا.
نعم.
وفي ندوة ان شاء الله النهاردة.
طيب الحمد لله.
فطبعا في ناس بيخشوا في وسط الناس ويقولوا ان احنا من ابناء الثورة وكده. فعايزينكم تقولوا لا بالنسبة لتعديل الدستور. فاحنا انا طبعا ست امية، وطبعا انا سمحت للدكتور اللي كان موجود امبارح. انا نعم. عن طبيعتي عايزة الاستقرار.
نعم.
وطبعا الاستقرار ده بالنسبة لولادي وبالنسبة لابني، هيخلص كلية يبقى محتاج شغل ومحتاج شقة ومحتاج حاجات كتيرة.
نعم.
فكلنا عايزين الاستقرار.
نعم.
فاحنا سمعنا للدكتور امبارح اللي كان موجود فقال قوله نعم، كلنا نعم. هنقول نعم، بس بالنسبة للشباب اللي بيخشوا في وسط الناس.
نعم.
ويقولوا ان احنا من ابناء الثورة. لازم تقولوا لا. فاحنا عايزين الناس تعرف ان كلمة نعم بتوضح ايه وكلمة لا بتوضح ايه للناس.
نعم. حاضر حاضر، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. حاضر. نعم، جزا الله خيرا الاتصال. طبعا كما قلت هناك الان في عدة اشياء. هناك من يعترض على مثلا مادة مسألة الجنسية ومسألة ان المرأة ان يكون متزوج بالمرأة الاجنبية. بعض الناس يرى ان ده هيحدد بعض طوائف الناس، وانا كمصري او انت كمصري عموما هذا مطلب موجود. اي يعني خلينا بصراحة بصراحة خالص، اي رجل بيتأثر باهل بيته وبالذات عندما يكون في الطبقة العليا بيتأثر في حدث كذا، ورأينا ان كان تدخلات من فلانة وفلانة وفلانة بدون تسميات يعني، فده شيء موجود. يعني نحن لا نقول شيء غير موجود، يعني هذا الشيء كان موجود وكان معمول به عندنا وفي غير بلادنا كان موجود. المرأة لها رأي ولها تدخل، فإذا كانت المرأة مثلا امرأة أمريكية أو امرأة فرنسية أو كذا أو كذا، فهذه المرأة ماذا سيكون توجهها وعاداتها؟ المرأة هذه لها عادات من بلاد أخرى، لها طباع غير الطباع المصرية. ده احنا انتقال المرأة من مثلا القاهرة إلى الصعيد بتحتاج إلى فترة كبيرة عشان تقدر تعيش مع طبيعة أهل الصعيد، مع أن دي مصرية والمكان مصري. فتخيل بامرأة قادمة من أمريكا مثلا، هي أمريكية لها تربية معينة ولها وضع معين، عندما يكون لها رأي وتأثيراتها إيه، فأي مصري صحيح مخلص سيكون يقول نعم لهذه المادة. هي أخبرت بعض الناس لا نحجر على عقول أحد، وكذلك هم لا يحجرون على عقولنا، ونقول المسألة ونوضح. لما بيجي واحد يقول لي لا 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 ما فيش الرئيس بتأثرش، إزاي كيف ذلك؟ يعني الوطنية عنده هتبقى كذا. لا يا أخي، في اختراقات بتحصل، وده موجودة حتى في العالم كله. اقرأ بس، انت اقرأ أكثر في هذه الاختراقات، كيف جاءت الاختراقات، وهتعرف أشياء كثيرة جدا جدا. فالمرأة لما تكون مصرية، يا سلام كمان لو كانت من ريف مصر كمان، ما شاء الله، تبقى جاية كمان بحاجات كويسة جدا، بعادات عارفة الفقراء وعارفة طباع الناس، لما تظهر بمظهر يناسب أهل بلدها، لما تتكلم بكلام يفهمه أهل بلدها، أنها من الطبقات اللي طالعة من الكادحة كمان، ده يبقى شيء كويس جدا. ده أنا نطالب بكمان أنها تكون من الطبقة القادحة، أنها تفهم، تعرف لما تقول للرئيس مثلا خلي بالك ده القرى ما فيهاش طعام، ده القرى ما فيهاش خدمات، يبقى هي فاهمة الوضع، مش جاية حتى كمان من وضع تاني، مش فاهمة إيه اللي بيحصل في مصر. هي شايفة أحسن حاجات في مصر، تدخل أفضل النوادي، بتروح أفضل الأماكن، فمش عارف الأماكن الأخرى، ما يعرفوهاش، ما حدش بيلف في مصر كلها مش هيعرف النجوع والقرى والناس اللي بيشربوا دلوقتي من الترعة، والناس اللي ما عندهمش كهرباء، والشباب اللي مش لاقي حتى الحذاء، والولد اللي ماشي بهدوم ممزعة، هو شايف مناظر معينة في طبقة معينة، فالطبقة دي هي المنظر ده هو الحاكم. إنما عندما يرى البؤس والفقر في بعض الأماكن، عندما يرى أماكن القمامة إلى غير ذلك والتلوث، هيضطر كمصري كمسلم إن هو يسهم. فإحنا نحتاج إن يكون هي مصرية، هو مصري، وأن يكون من بيننا، أن يكون مني وأنا منه، شاف اللي أنا شايفه، شايف اللي أنا شايفه، وعايش في اللي أنا عايش فيه. أنا محتاج هذا. إحنا عندنا لماذا نرغب عن أبناء مصر؟ رجل مصري قعد وتعب واشتغل هنا، تعب 30 و50 سنة 60 سنة يعمل في مصر، هو حق، بس بالشروط الشرعية، هو حق، صحيح هو حق. ليه؟ لماذا دائما نفوت الفرصة عن أبنائنا؟ لماذا أنا أفوت الفرصة عن الرجل الذي يستطيع أن يصنع الآلة، وأقول أتي بخبير من الخارج، مع أن أبناءنا سيصنعون مثل هذا الرجل بل أحسن بإذن الله. فلماذا هذه العقدة التي تأتينا من الخارج؟ هذا يعني هذا تحجيم العقل المصري وإمكانيات المصري. إحنا عندنا العقل الجيد والإمكانيات الجيدة جدا، لا نحتاج إلى هذه الأشياء. فهذه المادة والله لو نظرت إليها، مادة ترشيح رئيس الجمهورية الآن، الشروط متاحة جدا جدا، بقت ما شاء الله سهلة في غاية السهولة لمن يريد أن يكون رئيسا لهذه الجمهورية، سهلة جدا جدا جدا. لو نظرت إلى التحجيمات مثلا إشراف القضائي كذا، كلها مواد ما شاء الله جميلة جدا، ومع الوعد بإسقاط أو تعديل الدستور كاملا وعدم التعرض للمادة الثانية بالتأني، والموضوع محتاج وقت، لأن المسألة كما قلت كل لفظ في الدستور يا جماعة، يعني كل لفظ بيبقى ليه 100 معنى، فهو بيحاول يحطه في إطار معين ويعمل له ضوابط معينة. لو جه الناحية دي في قانون حكمه، ما ممكن واحد يجي من الجماعة اللي هم ليهم في القانون ياخد لفظ معين من الدستور مادة ويأخذها بالمفهوم العام ويوجهها لك لمصيبة كبيرة جدا، ويقول لك أنا الدستور بيقول كده، وهو ليه؟ لأنه هو خده مستعجل، فما قدرش يحط له الضوابط التي تحجم هذا الإطلاق، هذا الإطلاق في اللغة، وهذا الإطلاق القانوني. القانوني إنه ممكن القانوني يطلع من كلمة واحدة 100 مشكلة، يطلع منها 100 باب. فهو اللي قاعد بيعمل الدستور ده لابد أن كل باب يقفله، الباب ده ينفع ولا ما ينفعش، لا ما ينفعش نقفله، طب الباب ده ينفع طب افتحه. فلازم يبقى ده محتاج مدة ومحتاج عدد ومحتاج مناقشات، وندي مناقشات، لأن اللي هيكتب محتاج حد يناقشه، لما كعالم مثلا كرسالة الدكتوراه تعد في سنين، وبعد ذلك تروح للدكاترة يناقشوا كل كلمة، لا ده انت ليه كتبتها هنا، طب كنت قدمت، طب كنت أخرت، لأن التقديم هنا بينفع. هذه حاجات محتاجة الناس اللي هم بيفهموا في هذا الأمر، كما أنا مثلا رجل الحمد لله داعية في الدين، بحاول كده ما أجي أتكلم في مسألة أكون حذر جدا من الكلمة، إن فتحها ممكن يدخلنا باب خطأ، ممكن يجيب لانتقاد معين، فبحاول أبقى أحجم نفسي، أحاول أحافظ على الألفاظ اللي طالعة، خلاها منضبطة بالضوابط الشرعية بقدر الاستطاعة. فهذا أيضا نفس الأشياء. بارك الله فيكم، أطلب منكم جميعا أن تذهبوا إلى صناديق الانتخابات، أن تقولوا نعم لأجل الإسلام، أن تخرجوا لأجل الإسلام، وأن تقولوا نعم لأجل الإسلام ولأجل مصر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر وأن يحفظ جميع المسلمين في كل مكان. آمين آمين يا نعم المولى ونعم النصير، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أحلى القرآن له سحر وحلاوة نقرأه بتبيان تجويدا وتلاوة بالحرف لنا العشرة كي نحظى بالبشرى في الدنيا وفي الأخرى والفردوس الغاية والفردوس